إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: عملية اغتيال في حضرموت وجثة في عدن، تشييع رسمي وشعبي لشهداء الوطن في مواجهة الفتنة، محمد بن زايد يقدم العزاء لأحمد علي في أبو ظبي ويكشف حقيقة كذبة اعتقاله. حياكم الله مستمعينا الكرام. البداية دائما مع أخبار الاغتيالات التي تمت. هناك عملية يوم أمس في حضرموت، يدي حضرموت، تم اغتيال المواطن مهدي سرور من قبل مسلحين يستقلون سيارة هيلوكس في منطقة قعوضة بوادي حضرموت. هذا الوادي الذي يشهد بين فينة وأخرى عمليات اغتيالات مستمرة وصراع بين السعودية والإمارات، التي تحاول الأخيرة، دولة الإمارات تحاول أن تسيطر على هذا الوادي وتحتله بدلا عن احتلال السعودية والشخصية المحسوبة على السعودية كعلي محسن وغيرها. أما في عدن فقد تم العثور على جثة الشاب أحمد العبادي بالقرب من منطقة العريش، تم العثور عليه وهو مقتول وتم نهب سيارته. وهذا الشاب كان قبل يومين اختفى، ويقال أنه في آخر اتصال مع أهله أنه قال أنه سيتأخر، يعني خرج يشتري أغراض لعائلته بسيارته، ومن ثم جاء لهم اتصال بأنه سيتأخر إلى آخر الليل. ومنذ ذلك اليوم قبل يومين وحتى يوم أمس لم يعرفوا عنه إلا بعد العثور على جثته مقتولة بالقرب من منطقة العريش ونهب سيارته. يعني قضية الجثث المجهولة، الاغتيالات، الفوضى، كثير كثير من الجرائم التي ترتكب في المحافظات الجنوبية وفي المحتلة، والتي كان يراد لها أن تنتقل إلى هنا إلى العاصمة صنعاء. في العاصمة صنعاء تم اغتيال ما يقارب يعني ما بين 40 إلى 50 شهيد وجريح قبل المولد من قبل قناصة قوات ما تسمى بالنخبة الصنعانية التابعة لعفاش، التي مولتها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح. وتحدث الأستاذ حمزة الحوثي أن هناك 3 شحنات أسلحة دخلت من عدن إلى صنعاء عن طريق الإمارات. تتذكرون معي عندما كنا نتحدث عن القبض على شحنة أسلحة، ومن ثم يقول أنها تبع اللواء كذا وتبع مش عارف إيش، حتى الأموال تلك التي نهبت وتم العثور عليها وهي في آخر نقطة في الضالع، وقالوا أنها في سيارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، كلها كانت تطلع لزعيم الخيانة هنا في صنعاء لكي يتم تغذية معسكراته والصرف عليها وتسليح الميليشيات، ميليشيات الخيانة التي قامت بقتل المواطنين هنا في صنعاء. يعني كانت المؤامرة كما تحدثنا قبل أحداث الفتنة بأنها واضحة، مؤامرة واضحة، إنشاء قوات النخبة الماربية في مارب بقيادات مؤتمرية، إنشاء معسكرات خارج إطار وزارة الدفاع الرسمية وتجهيزها كقناصين ودفعة بعد دفعة، وكانوا يتظللون أو كانوا يتسترون تحت عنوان يعني مواجهة العدوان. وقائد الأركان قال يخرجوا 500 من الدفعة ويصيروا الجبهة 13، هذا فقط للتمويه وللضحك على السطحين من الناس أنه إحنا بنواجه العدوان، بينما هم كانوا يعدونهم كقوات نخبة صنعانية. أيضا التنسيق، إذا تتذكرون عندما تحدثنا عن إعادة نشاط المؤتمر الشعبي العام في الجنوب من قبل الإماراتيين، وكيف يعيدون نشاط هذا الحزب هو ضد العدوان، ويحضروا حزب الإصلاح الذي هو مع العدوان. يعني كان هناك كثير من الأمور التي تحدثنا عنها والتي تكشف حقيقة التواطؤ مع الزعيم الميليشيا مع دولة الإمارات بالتحديد، والتي توضح أنهم كانوا يرتبون إلى ما يعني ما وصلوا إليه من محاولة احتلال بقية المحافظات الحرة والاكتتال الأهلي والداخلي من شارع إلى شارع، من حارة إلى حارة، من مديرية إلى مديرية، من محافظة إلى محافظة. هكذا صرح زعيم الخيانة في خطاب المشهور أنه يدعو الناس إلى أن ينتفضوا. هكذا يعني كان مرتب قناصين في كل الحارات، كان مرتب ميليشيات في كل الحارات، وقسم صنعاء 4 مربعات. هذه المربعات مربعات أمنية، وكان هناك مشائخ من المرتزقة الذي تم القبض عليهم، يعني من المرتزقة الجدد طبعا، من الذي تم القبض عليهم هم من يتولون التجنيد لميليشيات الإمارات وميليشيات زعيم الخيانة، ويدربهم في معسكر الملصي ويدي لهم شوية قروش ويقولوا لهم انتظرونا حتى نستدعيكم في الوقت المحدد. هذه الأحداث وهذه الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين، والتي لو تمت لا سمح الله ولم يكن هناك حسم مع هذه الميليشيات وزعيمها، ولو يعني لأن العدوان كان يراهن على إطالة الأمد فيها بحيث أنها تتمدد إلى كل مديرية في صنعاء، بحيث أنه يتم التحضير بشكل أكبر ويتم تحشيد بعض قيادات المرتزقة من حول صنعاء في طوق صنعاء، والذي كان يحضر لهم عارف الزوكا من قبل الذكرى الأولى للعدوان، وكانت لديها معلومات أنه كان يكلمهم ويحدثهم. هكذا كان يجتمع بالقبائل إذا تتذكروا في قبل الذكرى الأولى للعدوان، بقبائل الطوق الشرقي، بقبائل الطوق الغربي، بقبائل، كان يجتمع ويقول لهم ليس لنا دخل نحن المؤتمرين إذا كان هناك دخول، عندما تتذكرون أيام الزحوفات فينا ومحاولة الدخول صنعاء، إذا دخلوا إحنا ما لنا دخل، كل واحد يجلس بيته وما له علاقة. كان يخاطب المشايخ هكذا. حتى الاجتماعات بعد ما تسمى بالعملية لزعيم الخيانة التي جاء بها الوفد الروسي الاستخباراتي، اجتمع بقبائل الطوق الغربي، قبائل الطوق الجنوبي طبعا، ماذا كان يقول لهم؟ أن عليهم أن يحضروا، وإذا دخلت قوات الاحتلال أو مرتزقتهم أن ترقدوا في بيتكم وليس لكم دخل ولا لكم علاقة، وخلوهم يتواجههم والحوثيين. يعني تحضير تحضير من ما يقال يعني أكثر من سنة، أكثر من سنة لو استمرت، لأن العدوان كان يراهن عليها، لو استمرت لا سمح الله هل سيسلم أحد؟ لن يسلم أحد، سيكون الحرب من شارع إلى شارع، من حارة إلى حارة، من طاقة إلى طاقة، كما كان يهدد الشعب اليمني عندما خرج عليه في ثورة 11 فبراير، كان يقول الحرب ستكون من طاقة إلى طاقة. الآن كان يريد تنفيذها بخيانة واضحة، بخيانة واضحة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الشرفاء من المؤتمر الشعبي العام الذين ساهموا عمليا في وأد هذه الفتنة، بفضل الأجهزة الأمنية وأبطال الجيش واللجان الشعبية والمجاهدين الأحرار الذين قضوا على هذه الفتنة في وقت أربك العالم. لاحظوا، مجلس التعاون الخليجي يجتمع بعد سقوط الفتنة ومقتل زعيم الخيانة، مجلس الأمن يجتمع في جلسة مغلقة خاصة بعد سقوط زعيم الخيانة ومقتله، ولد الشيخ هذا المنافق يهرول مسرعا إلى الرياض بعد سقوط زعيم الخيانة، الجامعة العربية تجتمع على مستوى المندوبين لكي يتحدثوا ولكي يتكلموا في الملف اليمني بعد سقوط زعيم الخيانة، هناك تواصلات واجتماعات وتصريحات أمريكية وإسرائيلية على وسائل الإعلام ومن محللين إسرائيليين ومن أعضاء في الكونغرس الأمريكي، يعني يوضحون حجم المؤامرة التي كانت محضر لها من قبل دول العدوان بشكل كبير على يد زعيم الخيانة. يعني ما هوش الموضوع أنه لا، الفتنة هذه والمؤامرة هذه كانوا يحضروا لها من وقت بعيد، يعني الاجتماعات، شراء الولاءات، الأسلحة، تدريب زيارة الوفد الوطني الذي كان للمؤتمر عارف الزوكا وياسر عواضي وغيرهم إلى الإمارات، واللقاء بأحمد علي، وأيضا بوفود إسرائيلية. وهنا أول مرة أكشفها، تتذكرون عندما يعني عندما تحدث في إحدى الحلقات
بأن هادي التقى وفد إسرائيلي في أبو ظبي. كان أيضا بعض قيادات المؤتمر التي كانت تنسق لعلي صالح في الخارج التقوا بهذا الوفد الإسرائيلي للتنسيق حول ما يجري. ولذلك لاحظوا كيف عويلهم الآن في وسائل الإعلام الإسرائيلية. أحد المحللين الصهاينة الذي دائما يظهر على القناة الثانية والقناة العاشرة قال إن مقتل علي عبد الله صالح سبب ضربة لدول التحالف. وأحدهم آخر قال أن رهان السعودية على علي عبد الله صالح كان رهانا خاطئ، يعني بيوضحوا أنه كان مدفوع من دول الاحتلال والعدوان لارتكاب هذه الجريمة بخيانة كبيرة للوطن وللشعب ولتضحيات الشعب ولأبناء الشعب اليمني الذي صبروا على حكمه وتحملوا الظلم ويعني تغاضوا عن كل هذا وقالوا يلا نفتح صفحة جديدة طالما وهو في وجه العدوان، لكنه يعود لخيانتهم والطعن في ظهرهم أبناء الشعب اليمني، يعني ليسوا المؤتمر فقط ولا الأنصار، الشعب اليمني كله. يعني هذا الإسرائيليين يصرحون هكذا. سأتحدث اليوم عن السيناريو بشكل محدد حتى يعني إن شاء الله في الحلقات القادمة سنستكمل علاقة ذلك بالمجلس الانتقالي وربط الإمارات مع عيدروس الزبيدي وعلي صالح هنا في صنعاء وإنشاء منطقة آمنة أيضا، وإن كنت قد تحدثت عنها في وقت سابق قبل الفتنة لكن أيضا سنعيدها لكي تتضح لنا المؤامرة بشكل واضح. سنتحدث أيضا عن ردود الفعل، تصريحات علي محسن، تصريحات هادي قبل الفتنة كيف كانوا يحضرون إعلام العدوان وتجاوب العدوان معهم، كيف أنه رحب بعلي صالح ورحبوا به بشكل كبير جدا. ولكن قبل أن نخرج إلى فاصل هنا يعني أعود إلى الخبر، خبر الإمارات. يوم أمس محمد بن زايد ذهب شخصيا يقدم العزاء لأحمد علي في أبو ظبي في مكرة، ويقول له أنه خسارة على الوطن مقتل علي صالح. طيب أنت قلت أنه معتقل وقلت أنه يعني الإمارات تحبسه لكي لا يعود إلى الوطن، كيف الآن يعني الذي هو ماسك الدولة على رأسها ويصير هو وزير الداخلية وعضو رئيس رئاسة الوزراء وبعض الوزراء إلى عند أحمد علي يزوره؟ يعني تتضح لنا الحقيقة بأنه قضية اعتقاله هي مسرحية كانوا يحضرون لها ويلمعوا الشخص لكي يكون هو البديل ضمن مؤامرة أمريكية، وتحدثت عن هذا الموضوع عدة مرات في هذا البرنامج في تصريحات أنور قرقاش وزير الخارجية الإماراتي الدكتور خالد القاسمي الكثير من الإماراتيين على مستوى وزراء تحدثوا قالوا الحل في اليمن المجلس الانتقالي في الجنوب أحمد علي في الشمال، وتحدث عن هذا وشرحت عنها. وإن كان هناك بعض الأخوة من المؤتمرين كانوا يزعلوا عندما تحدث عن هذه الحكاية كانوا يقولوا لا ما يصلح تتحدث، ما كانش يقولوا أنها غير صحيحة، لا كانوا يقولوا ما يصلح أنك تتحدث. لكن زيارة محمد بن زايد يوم أمس وتقديم العزاء يوضح كذبة اعتقاله وأنهم كانوا يوهموا الشعب بهذه المسرحية حتى يعملوا على تلميعه وإعادة الشعبية له، وأنه الحرس الجمهوري دي بيقاتل في الحدود والحرس الجمهوري وأحمد علي جاية وعيصلح وعيقلب الدنيا وخرف ساح وكذا، كلها لإعادة الشعبية له لكي يتم إعطائه الحكم. هذا بلسان الإمارات ما هوش مننا، وهذا بحقائق ووقع إعطائه الحكم والالتفاف على تضحيات الشعب اليمني والانتصار على الشعب اليمني. يعني كان مخطط واضح كبير ومعروف طبعا للمتابعين، وكانوا يضللون وكانوا يمارسوا التضليل الإعلامي وإلى آخره، وعنوان لا تشك الصف ولا تكلم ولا تتحدث ولا مدري أيش وكذا. لكن نحن أمام الله سبحانه وتعالى نعطي هذه الحقائق لكي يكون الشعب على دراية بها، وهي ليست اتهام وليس تحمل على أحد وليس جزافا وليس هكذا كذبا كما كانوا يكذبون، لا إنما بحقائق. وكنا نتحرى بشكل كبير حتى بعض الأحيان كنت لا أتحدث عنها إلا بعد 3-4 أيام أبحث عنها حتى أتحقق من صحتها، لكي يكون الشعب على دراية بهذه المسرحية وعلى دراية باللف والدوران الذي كانت تقوم به الإمارات لكي تلتف على صمود الشعب اليمني وتهزم الشعب اليمني في عقر داره. لكن بعد فضل الله سبحانه وتعالى ورجال الرجال تم وقت كل المؤامرات، تحركوا عسكريا، ولكن بفضل الله أيضا تم وقت مثل هذه الفتنة.
من الجنوب
من الجنوب
اليوم مستمعينا الكرام، يعني هناك مقال للأستاذ محمد صادق الحسيني، وتحدثت معه شخصيا في إحدى المجموعات وقلت له أستاذ محمد هذه الحقائق صحيحة؟ قال صحيحة ومن مصادر عالية جدا جدا. طبعا هو محلل على مستوى المنطقة، وهو طبعا إيراني وله مركز دراسات وأبحاث خاصة بالشؤون العربية. يقول: حصلت عيون الراصد على تفاصيل انقلاب صالح على أنصار الله لأجل عودته إلى المشهد اليمني حاكما أوحد، وتنصيب ابنه أحمد المقيم في الإمارات رئيسا تحت الوصاية الإماراتية، وإليكم التفاصيل كما هي دون رتوش. يقول: بدأ التخطيط للانقلاب ضد حركة أنصار الله في اليمن قبل حوالي 8 أشهر من الآن، وقد شارك في التخطيط كل من محمد بن زايد، الجنرال شاؤول موفاز وزير الحرب الإسرائيلي السابق، هذا الذي التقى هادي عندما سار إلى الإمارات، ومحمد دحلان عضو مركزية فتح السابق، بالإضافة إلى أحمد علي عبد الله صالح ابن الرئيس اليمني المقتول. 2، بدأ التخطيط للعملية في أبو ظبي، حيث تم اعتماد خطة الانقلاب بخطوطها العريضة من قبل محمد بن زايد، بعد ذلك نقل مقر اللقاءات إلى جزيرة سقطرى، شوفوا يعني كيف التوضيحات والترتيبات، التي باعها عبد ربه منصور هادي الإماراتي، وقد عقد في الجزيرة ما مجموعه 9 اجتماعات رئيسية شارك فيها ضباط إماراتيون من المنتشرين في جنوب اليمن وضباط إسرائيليون اقترحهم شاؤول موفاز. تقرر بموجب الخطة إعادة تدريب 1200 عنصر من المقربين للرئيس اليمني، وذلك في معسكرات القوات الإماراتية في مدينة عدن، وهذا أيضا أكد له الأستاذ حمزة الحوثي بناء على معلومات أمنية، ليكون نواة القوة التي سيتم تدريبها في صنعاء ومحيطها، والتي ستكلف بتنفيذ خطوات الانقلاب بمعزل عن قيادة حزب الرئيس المقتول، وقد شارك في التدريب ضباط إسرائيليون سابقون. الأخوة المتابعين في البرنامج الذي يتابع بشكل يومي تتذكرون عندما تحدثت عن وصول وفد إسرائيلي إلى عدن وإعطاء معسكر في لحج لبعض الضباط الإسرائيليين، وكذلك دخولهم إلى قاعدة العنت. يعني لاحظوا كيف الآن الحقائق تتكشف بشكل أكبر، تحدثت عنها قبل أشهر لكن لم أكن أعرف حقيقة أنهم في إطار التنسيق، لكن هم كانوا يدربون وكانوا يأتون أيضا للسيطرة على باب المندب وغيرها من المخططات. 4، تم إقرار اعتمادات مالية لتدريب ما مجموعه 6000 عنصر في صنعاء ومحيطها تحت ستار التدريب من أجل رفض الجبهات، وقد قامت غرفة عمليات محمد بن زايد بنقل ما مجموعه 289 مليون دولار من عدن إلى صنعاء عبر وسطاء من أقارب علي عبد الله صالح، وكان واحد من قيادات الألوية ينزل يجتمع يلقاهم في قعطبة في الظالم في الفترة الممتدة بين شهر شباط وشهر حزيران 2017، بالإضافة إلى 100 مليون دولار تم تسليمها لصالح في الفترة بداية شهر آب ونهاية شهر تشرين الأول 2017، هذا 100 مليون طبعا من السعودية. 5، كان من المقرر تنفيذ الانقلاب في 24 آب الماضي، تتذكر حق 70 والتي شرحنا فيها المؤامرات وكلها كانت في ذلك المرحلة، لكن تم إفشالها وأجلها إلى هذه المرة، إلا أن الضباط الإماراتيين والإسرائيليين أجلوا العملية إلى وقت لاحق لسببين: الأول عدم جهوزية قوات صالح، والثاني اكتشاف أنصار الله خطة الإنقلاب وإحكام السيطرة على منافذ العاصمة كافة والسيطرة على محيطها بشكل محكم. دعوة رئيس اللجنة الثورية العليا كانت لإفشال هذه المؤامرة. 6، قامت مجموعة من ضباط العمليات التابعين للأطراف المشار إليها أعلى في النقطة رقم 1 بإعداد خطة تسليح لما مجموعه 8000 مقاتل في صنعاء ومحيطها. شوفوا 8000، يعني لو شلوهم الجبهات إن قد تغيرت الأمور، لكن لا، لخلق حرب داخلية وفتنة داخلية يجهزوهم ودعم وين أنت وين. وقد أوكلت المهمة إلى مهربين محليين إلى جانب 16 خبير تزويد وإمداد من داعش كانوا قد نقلوا من العراق إلى منطقة الشيخ عثمان في عدن، وهذا أعلن عنه أنه وصول كثير من الدفعات الداعشية، تقريبا أعلنتنا عن 6 مجموعات وصلت، وذلك في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة إلى 4 ضباط إسرائيليين سابقين دخلوا إلى المحيط بمساعدة الإماراتيين. أيضا ياسر العواضي كان يحضر يأتي بالدواعش الذي من البيضاء، كان يأتي بهم إلى معسكر الملصين. 7، تم تخزين الأسلحة في 49 نقطة سرية مختلفة في صنعاء، وذلك حسب خطة تعبئة محددة تعتمد على توزيع السلاح على الأفراد ونشرهم في المدينة عند ساعة الصفر التي تحددها غرفة العمليات، نشروهم وكانت لدينا معلومة تحدثنا عنها، وذلك لضمان عنصر المفاجأة وسرعة الحسم عند بدء التحرك ضد أنصار الله، وقد تم تنفيذ هذه الخطة بشكل معقول من الناحية الفنية العسكرية. 8، هذا ما جعل علي عبد الله صالح يرفض تقديم أي تنازلات لحركة أنصار الله حتى مساء أو ليلة 3/12، إذ كان يعتقد أن لديه ما يكفي من السلاح والمسلحين للسيطرة على صنعاء خلال مدة أقصاها 6 ساعات. وعندما تيكنت قيادة حركة أنصار الله بأن الوساطات لن تجدي نفعا، قاموا بإبلاغ الوسطاء بأنهم يضمنون له خروجا آمنا مقابل وقف الإنقلاب، وفي حال عدم موافقتي فإنهم قادرون على حسم الموقف عسكريا والسيطرة على صنعاء ومحيطها خلال 3 ساعات. وهذا ما حصل يومي 2/3/12/2017. طبعا فعلا يعني حتى وقدم كانوا محاصر له قالوا له خرج آمن واخمد الفتنة وتوكل على الله واجلس في بيتك ونحن سنحميك ولا أحد يصل لك. هذا كان حتى كلام أحمد أبو علي الحاكم قبل يومين، لكن رفض، قال لا، قد سيطرنا، قد إحنا نشتثكم. 9. بعد أن حسم الموقف تماما اضطر علي عبد الله صالح للهرب إلى خارج صنعاء، وذلك بالتنسيق مع الإمارات من خلال ابنه، حيث قامت الطائرات الحربية للتحالف بمرافقة موكبه المكون من 3 مدرعات أمامية كحراسة مقدمة ووسطاء يجلس فيها، هو بالإضافة إلى 3 كحماية خلفية لمدرعات صالح. كما كم ضم الموكب 6 سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات 23 وسيارتي تويوتا بيك آب تحملان رشاشات 37 ملي. ضربوا 11 نقطة يفسحوا لها المجال لكي يهرب إلى مارب، وتم قتله في طريق يعني، وهو ذهب في منطقة جحش في مارب أو في خولان أو في سنحان تقريبا، وهو ذهب إلى مارب لا هو في بيته كما ادعى أحمد علي ولا هو في سنحان نهايا. 10. قامت طائرات التحالف بقصف 12 حاجزا وموقعا عسكريا لأنصار الله على الطريق بين صنعاء وسنحان، حيث كان يتجه صالح، وذلك أي القصف لتأمين تحرك الموكب. وقبل وصول الموكب إلى سنحان وفي الطريق إلى مارب، وقع الموكب في كمين كبير لمقاتلي الجيش واللجان الشعبية والقبائل الذين أمطروا الموكب بالقذائف المضادة للدروع ونيران الرشاشات الثقيلة والأسلحة الفريدة، ومن مسافة 100 متر فقط في محاولة لوقف الموقف والقبض على الرئيس الفار وأسره. طبعا بقي بند 11. قامت الطائرات التحالف بقصف موكب أو موقع الموكب الذي تعرض للكمين. هذه طبعا يعني خبر لم أتأكد منه، لكن تردد كثيرا أنه تم القصف، وذلك لمنع مقاتلي أنصار الله من أسر علي عبد الله صالح حيا كي لا يبوح بتفاصيل المؤامرة التي نفذها مع الإماراتيين والسعوديين والإسرائيليين. أي أن قرار تصفية علي عبد الله صالح اتخذ من قبل قيادة التحالف للتستر على تحاولنا العسكري والأمني المباشر مع إسرائيل. يعني لاحظوا مستمعين الكرام كمية المعلومات التي هي حقيقية، ما عدا هذا حق القصف الطائرات هو طبعا توارد لكن لم أتأكد منه بشكل يعني ثابت. يعني كمية المعلومات هذه التي توضح المؤامرة، مؤامرة واضحة، خيانة للبلد، خيانة للشعب، دعوة لاقتتال الأهلي، خدمة للعدوان، تواصل مع العدوان، مع دول العدوان، مع الإمارات، انكشاف كل الحقائق. الأمريكيين أيضا كان لهم دور الذين وصلوا إلى عدن إلى قاعدة العند. يعني الزيارات المتبادلة التي كانت تقوم بها الطابور الخامس، وكنا نتحدث عن هؤلاء الطابور الخامس، كانوا يقولوا لا شك وصف، كانوا يذهبوا إلى الرياض للقاء ضباط مخابرات إماراتيين وسعوديين ويعودوا إلى صنعاء باسم الصحفيين، باسم الإعلاميين حق علي عبد الله صالح، منهم الصحفي الخاص حق الذي قالوا ما بش مع زلطه وسهر له هناك ورجع. وتم تعيين قرار يعين مدير مكتب في وزير الإعلام التابع لمرتزقة العدوان، أيضا عادل الشجاع، الكثير من القيادات التي كانت وكنا نطالب، وكان السيد القائد يطالب بأن هؤلاء طابور خامس، اعتقلوهم يا مؤتمر يا قيادة المؤتمر، قالوا لا لا تشق الصف، وهم كانوا ينسقون عن طريقه، وهناك تنسيق عن طريق بعض المشايخ كما تحدث أبو علي الحاكم، هناك تنسيق مع علي محسن بشكل مباشر، واتصالات بين علي عبد الله صالح وعلي محسن بشكل مباشر للتنسيق لهذا الموضوع منذ أشهر وليس من اليوم. وهناك الكثير من الحقائق، هناك الكثير من الحقائق التي توضح هذه المؤامرة التي كان يريد لها رأس الخيانة أن تدخل اليمن في حرب ودوامة وفتنة دماء 10 سنوات، لأنه القتل من الشارع إلى شارع ما هوش مثل ماذا الحين في الجبهات. يعني أنت في جبل في وادي تقدر تكسف المرتزقة بكل الأسلحة، هم يكسفوك طبيعي، يعني ما فيش أن تتحصن وهم يتحصنوا، لكن وسط المدينة عوائل نساء أطفال شوارع ممتلكات. لاحظوا، وأنا أدعو المستمعين الأفاضل يفعلوا زيارة إلى بيت أحمد علي وإلى بيت علي عبد الله صالح في حدة وإلى المناطق المجاورة لهم وبيت التكفيري طارق عفاش، يشاهدوا كم أحرقوا من سيارات ودمروا من بيوت، ويشاهدوا الرعب الذي كان يعيشوا أهل المنطقة، يدخلوا لهم للبيوت هؤلاء الذي يشتي يحكموا ويعيدون، يدخلون البيوت يهتكوا أعراض النساء ويهددوا النساء وما بش معان ولا أحد. يعني هذا حدث هنا في صنعاء من قبل هذه الميليشيات. أدعوهم إلى زيارة هذه المناطق لتتضح لهم الحقيقة كيف كانوا سيدمرون صنعاء ويدمرون اليمن ويرحبوا بالمحتل ويفتحوا صفحة جديدة مع المحتل كما قال عفاش، صفحة جديدة مع المحتل، لكنه يدعو إلى قتل أبناء الوطن أنفسهم بأنفسهم. هناك إن شاء الله الكثير من الحديث حول هذا الموضوع، نستمر في الحديث عنه لنكشف الحقيقة ولنواجه شائعات العدوان التي تحاول أن تضلل الرأي العام وتحاول أن تغير الحقائق وتحاول أن تشرح كثير من الأحداث الغير صحيحة لأهداف أخرى. وصلت إلى نهاية هذه الحلقة. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر، وقبل أن نختم هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها. عملية اغتيال في حضرموت وجثة في عدن، تشييع رسمي وشعبي لشهداء الوطن في مواجهة الفتنة، محمد بن زايد يقدم العزاء لأحمد علي في أبو ظبي ويكشف حقيقة كذبة اعتقاله. شكرا جزيلا لكم مستمعين الكرام على حسن متابعتي والإصغاء، ولنا لقاءات إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وإلى ذلكم الموعد، هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي ومن إخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.